قال نعم كلام الشيخ عيد عباسي. قال أما بعد هاي كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، فسنذكر بعض النقاط اثنتان منها من باب التنبيه والتذكير والأخرى من باب التوضيح والتأكيد والبيان. المسألة الأولى من المسألتين جاء في تضامين كلام الأستاذ عيد عباسي من ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه من الدعاة السلفيين، وهو كذلك بلا شك، ولكن الواقع يشهد بأنه سلفي في العقيدة. وما دمتم سمعتم شيئا من التفصيل في كلامه عن الدعوة السلفية وأن تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة كلا حسب استطاعته، فما سمعتم أن تحذر من اتخاذ التقليد مذهبا ودينا، وما دام الدعوة السلفية هذا من مذهبها فلا بد أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفيا في العقيدة، وله الفضل الأول من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية في نشر دعوة التوحيد في العالم الإسلامي بصورة عامة في البلاد النجدية والحجازية، فيما بعد بصورة خاصة يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية. ولذلك فلعل انكبابه واشتغاله بدعوة الناس إلى ذلك التوحيد الخالص المصفى من أضوان الشرك والوثنية لكل التفاصيل هو الذي صرفه عن اشتغاله بإتمام الدعوة السلفية، وذلك بمحاربة الجمود على التقليد وعلى التمذهب الذي صار فيما قبل زمانه وفي زمانه وفيما بعده صار دينا. كل من ترك التقليد نبذ بالزيف والانحراف ونحو ذلك، مما ألمح الأستاذ المحاضر إليه في كلمة السابقة، وهو من هذه الحقيقة أي من حيث أنه كان يدعو إلى التوحيد دون سوى ذلك ما يتعلق بالإسلام المصفى على نحو ما سمعتم، واختلف عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإن ذلك الشيخ الجليل قد دعا إلى الإسلام بكل نواحيه على الوجه الصحيح على التفصيل الذي سمعتموه، فهو مثلا يحذر من الأحاديث الضعيفة ويحذر من بناء الأحكام الشرعية عليها، وهو إلى آخر ما هنالك من تفاصيل ذكر الأستاذ، بخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم تكن له هذه العناية لا في الحديث ولا في الفقه السلفي، فهو من الناحية المذهبية حنبلي ومن الناحية الحديثية كغيره، فليس له آثار في الفقه تدلنا على أنه كان كابن تيمية سلف المنهج في التفقه في الدين، ولعل له في ذلك عذر كما المحنا إليه آنفا. كذلك في الأحاديث فهو كغيره مع الأسف الشديد لا معرفة عنده بالحديث الصحيح والضعيف. ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباعه النجديين حتى اليوم اسمها آداب المشي للمسجد، طبعا اسمه آداب المشي للصلاة، وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند المسلمين عامة، طبعا أنا سمعت في شريط يقول عند عامة من ينتسب إلى السلف أو عند عامة السلفيين إلا القليل منهم بضعفه، وهو حديث أبي سعيد الخدري. يعني كل هذا الكلام على حديث المسألة سهل. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قد ذكره الإمام أحمد في مسنده، وذكر غيره بن ماجه ذكره وغيرهم، بل ذكر ابن خزيمة في صحيحه وصححه. فكون يعني الشيخ ذكره نعم نقول خطأ، نقول هذا حديث ضعيف، أما ما عنده علم الحديث ولم يجدد إلا في العقيدة فقط ولم يجدد في الفقه ولا في الحديث، وهل الدين إلا عقيدة؟ الدين ما نعرف إلا عقيدة، ما نعرف الدين غير العقيدة. فالشيخ كبر الأمر وضخم القضية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد بينت أنا من سنوات وغيري بين، وأنا آسف أني أقول أنا قد بينت، غيري بين والأمر واضح، بينت علم بالحديث وأنا من كبار علماء الحديث، وهذا يتلخص في عدة أشياء. الأمر الأول أنه رحمه الله كتب تدل على اطلاع على علم الحديث، طبعا مجموعة الحديثية ضمن مجموعة النجدية، مجموعة الحديثية ضمن كتب التي طبعت فيها أكثر من 4000 حديث، فاطلاع على الحديث هذا يدل على علم بالحديث. ثانيا أنه يذكر الحديث غالبا إما ينقل كلام أهل العلم تصريحا وتضعيفا، وإما هو يتكلم رحمه الله، وهذا كتاب التوحيد وغيرها من كتب رحمه الله في المجموعة الحديثية التي له، غير طبعا المجموعة النجدية لا تخلطوا. في مقدمة المحقق طبعا خليل الله خاطر ليس من أهل السنة، معروف في بعض البدع والانحرافات والتصوف، أثنى على الشيخ في هذا المجال، قال يلاحظ على الشيخ أنه ينقل كلام أهل العلم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، فهذا يدل على علم بالحديث. ثالثا ما يدل على علم بالحديث أنه طلب علم الحديث عليه كبار العلم في أصله، طلب على محمد حياة، على محمد حياة السندي، وكان من كبار العلم، كان من كبار العلم بالحديث. على العجلوني أيضا أجازة، بل ذكر عنده آخر تلاميذ عبد الله بن سالم البصري، وعبد الله بن سالم البصري كان هو مسند الناس في عصره، وهو الذي جمع مسند الإمام أحمد بعد أن كاد أن تذهب كثير من الحديث منه. وأغلب المتأخرين إنما يغلون من طريقه، أغلب المسندين من تأخر إنما يغلون من طريقه. فهذه كلها تدل على علم الشيخ بعلم الحديث، وقد أثنى عليه الشيخ ثاني بعلمه في الحديث وغيرهم من أهل العلم. ومما يدل على اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل الشيخ، يسأل عن مسألة ثم ذكر الحديث باطل يطلب العلم لو بالصير، فبين لبطلان الحديث وقال ما يجوز لأحد أن ينسب كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف صحته. فالشيخ من كبار أهل العلم ومن المسندين في زمنه وعصره، وقد أجيز في الكتب الستة وغيرها من كتب أهل العلم. وأما في الفقه فالشيخ معروف باتباع الكتاب والسنة. وعندما سأله رجل هذا في كتبه قال أخبرني ما هو الراجح في المذهب، قال عليك أن تسأل ما هو الراجح من حيث الدليل وليس من حيث المذهب، وله اختيارات، هذه كتبة موجودة له اختيارات، رحمه الله اتبع فيها الدليل وخالف غير من تقدم من أهل العلم، وقال غالب ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب الإمام أحمد. قضية ضخمها الشيخ وكبرها. وليس هذا فقط، الشيخ اللي قال عن الدعوة السلفية عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل قال أيضا غير ذلك عن هذه الدعوة. الشيخ ناصر الدين الألباني قال أنا من أكثر الناس لم أكن أكثرهم ردا على الدعوة الوهابية، هذا في شريط الله لكن هالكلام. أولا الدعوة ليست دعوة وهابية، وإنما دعوة ما هي؟ دعوة سلفية، دعوة الكتاب والسنة. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لم يدعونا إلى الكتاب والسنة، احنا ما نقول معصوم، ليس أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تقول أنا تنسب تقول هذه الدعوة الوهابية وأنا من أكثر الناس ردا على هذه الدعوة الوهابية، فهذا كله ليس بصحيح. نعم. ومما قاله عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب قال ما لنا بعد الوهابية الدعوة، يعني ذهبت مع التاريخ، دعوة الوهابية يعني ذهبت مع التاريخ، هذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. ودعوة الكتاب والسنة قائمة إلى أن يرسل الله عز وجل الريح الذي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى للكفار فتقوم عليهم الساعة. الشيخ ليس له دعوة خاصة به، وإنما دعا الكتاب والسنة. ثم قال عن السعوديين جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة، يعني هذا خطأ، ما يليق بالشيخ أن يقول هالكلام، يعني هذه البلاد ما فيها طلبة علم وأناس يدعون الكتاب والسنة وما فيها أناس معروفين بالزهد والفضل، هذا ترى كلام الشيخ ناصر الدين الألباني. يقول جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة ولم يبقى هذا الذي يثني عليه القاضي إلا آثار قليلة، وقليلة جدا، ما لنا ولها. نحن الآن أمام دعوة انتشرت في العالم الإسلامي كله، رضي من رضي ومن لم يرضى لم يرضى إلى آخره، يعني دعوة الدعوة الكتاب والسنة. الشيخ دعا الشيخ الوهاب من لم يدعو إلى الكتاب والسنة. فالشيخ يقول أن السعوديين جرفتهم الدنيا وجرفتهم السياسة ولم يبقى هذا الذي يثني عليه القاضي. طبعا هذا طبعا الشريط رقم 1347، هذا الشريط رقم 1347. من الأشياء التي أيضا ضخمها الشيخ ناصر الدين الألباني، الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع معروف بعلم بالحديث، وحتى قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قال كان يقول الشيخ سليمان بن عبد الله يقول أنا برجال الحديث أعلم مني برجال الدوعية وكتاب التيسير وغيره، يشهد على علم بالحديث. الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وطبعا كتاب تحذير الساجد من الكتب القيمة والنفيسة، هو للشيخ ناصر الدين الألباني ولا شك أنه من الكتب القيمة والنفيسة. وأنا أوصل أخوان بالاطلاع عليه، كتاب قيم ما في شك، وأيضا كتاب صفة الصلاة، كتاب الشيخ الألباني صفة الصلاة كتاب قيم، وأنا أوصل أخوان بالرجوع إليه، لا شك أنه خالف في بعض القضايا لكن كتاب قيم، وكتاب بدع الجنائز كتاب قيم أيضا، أنا أوصل أخوان أيضا بالرجوع إليه والاستفادة منه. المهم هنا في صفحة 34 قال: وقول الشيخ سليمان حفيد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في حاشيته على المقنع متفق عليه وهم منه. طبعا ذكر حديث رواه، حديث لا تجلس على القبور ولا تصل إليها، رواه الإمام مسلم ولم يرويه البخاري. الشيخ سليمان قال متفق عليه، أخطأ في ذلك. فالشيخ ناصر الألباني قال وهم من، ثم عزاه لمسلم وحده في نفس الكتاب، يعني عزى الشيخ سليمان مرة أخرى نفس الحديث إلى مسلم، قال ثم عزاه لمسلم وحده فأصاب، وله من مثل هذا التخريج أوهام كثيرة جدا يجعل الاعتماد عليه في التخريج غير موثوق به. الشيخ ما يوثق به في التخريج، الشيخ سليمان بن عبد الله لا يصلح الكلام. طيب أخطأ في أجمل حديث، حديث واحد اثنين ثلاث أربع. هنا الشيخ ذكر قال وأنا أضرب على ذلك بعض الأمثلة الأخرى تنبيها لطلاب العلم ونصحا لهم، وإنما الدين النصيحة. قال في صفحة 20 رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال في صفحة 20 يعني الشيخ سليمان بن عبد الله، قال لا تنتفع من الميت بشيء. قال رواه الدارقطني بإسناد جيد. قال الشيخ ناصر الدين الألباني قلت وهذا حديث ضعيف وفي الصحيح ما يعارضه، وعزوه للدارقطني وهم لم أجد من سبقه إليه. قال ثانيا في صفحة 28 قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير. قال الشيخ ناصر الدين الألباني قلت وليس هذا في المعجم وأنا أخبر الناس به والحمد لله، فإني خدمته ورتبته على مسانيد الصحابة وخرجت أحاديثه ووضعت فهرسا جامعا لأحاديثه. الشيخ مما يلاحظ عليه أنه إذا ما وجد الحديث في الكتب الموجودة الآن المطبوعة الموجودة الآن يخطئ من عزى الحديث إلى هذا الكتاب، وهذا خطأ من الشيخ، لأن كتب الحديث لها روايات متعددة ونسخ كتب الحديث كثيرة، من ذلك صحيح البخاري ترى تختلف نسخة في الأحاديث، ومن ذلك أبو داود تختلف أيضا نسخة من حيث عدد الأحاديث والأبواب، من ذلك موطأ الإمام مالك بعض الموطأات أكثر من البعض الآخر بمئة حديث، من ذلك مسند الإمام أحمد سقطت منه أحاديث كثيرة. ولذلك الشيخ يعني الآن مثلا الشيخ عندما جاء إلى مسألة أن للقطيع زيادات على المسند، قال ليس، الشيخ ناصر الدين الألباني قال ليس للقطيع زيادات على المسند، لماذا؟ قال لأن هذه الطبعة الموجودة ما فيها شيء من ذلك، وهذا مو صحيح. هل مسند الإمام أحمد هالطبعة الموجودة فقط؟ لا، مسند الإمام أحمد له روايات وله نسخ، هذه المطبوعة من هذه النسخ. ولذلك وجد في كتاب ابن حجر رحمه الله أطراف المسند وجد حديث من زيادات القطيع. فالشيخ ناصر الدين الألباني إذا ما وجد حديث في الكتب الآن الموجودة أو في بعض المخطوطات قال هذا مو موجود فيه، هذا مو صحيح، قد يوجد في نسخة أخرى في رواية أخرى. الحافظ المزي رحمه الله وهو من هو في علم الحديث في حديث عزاه من سبقه لعل بن عساكر أو غيره عزاه إلى سنن أبي داود، قال الشيخ قال عفوا الحافظ الحجاج المزي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث ما وقفت عليه عند أبي داود، فقد راجعت أربع روايات أبي داود، ثم قال ولعله من زيادات القطيعي، عفوا قال ولعله من زيادات ابن الأعرابي. المزي وهو من هو في الحفظ وراجع أربع روايات في سنن أبي داود ثم ما جزم بأنه غير موجود، قال لعله في زيادات من الأعرابي. قال الشيخ ناصر الدين الألباني: والحمد لله فإني خدمته أي معدم الطبراني الصغير، ورتبت على مسانيد الصحابة وخرجت حديثه وضعت فهرسا جاملا لأحاديثه. قال: ثم إن الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، لأنه من رواية أبو الزبير عن جابر كما خرجه الجوجاني وغيره، وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه. طبعا من الأخطاء التي أخطأ فيها الشيخ ناصر الدين الألباني هو رد رواية أبو الزبير المكي عن جابر إذا لم تكن من طريق الليث، ولم يكن أبو الزبير صرح فيها في التحديث، وليس لها ما يشهد لها. وقد رددت عليه في دروس أخرى، وإن تيسر لي أرد عليه في هذا المجلس رديت. ثم قال الشيخ يعني استماع بن عبد الله في صفحة 29: قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه الترمذي. قلت أي الشيخ ناصر الألباني هو القائل، وهو في صحيح البخاري وصحيح مسلم. يعني هذه الأمثلة تجعل الشيخ استماع بن عبد الله غير موثوق به في التخريج. يعني الشيخ ناصر الألباني الشيخ أحيانا يخطئ في العزم وتفوت أشياء في العزم، فمن هذا المعصوم؟ كل واحد يخطئ ويصيب، من هذا المعصوم؟ فهذه الأمثلة تجعل أن ما يعتمد عليه رجل من كبار أهل العلم في زمنه كيف لا يعتمد عليه في التخريج؟ فالشيخ عنده من هذه المبالغات يعني شيء غير قليل. أيضا مما يلاحظ على الشيخ ناصر الدين الألباني أنه ما يتسع صدره للنقد، هو لا شك يقول. طبعا قبل أن أذكر هذا أقول لا يقول أحد سواء كان الشيخ أو غيره أننا نتهم الشيخ في محبته لشيخ الإسلام بن تيمية أو محبته للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمة الله على شيخ الإسلام بن تيمية، أو نتهم الشيخ في محبته للشيخ سلمان بن عبد الله رحمة الله عليه، لا، بل هو محب لهم ويحبهم محبة كبيرة، هذا لا نشك أنه عند الشيخ ناصر الدين الألباني. لكننا ننبه على هالعبارات الشديدة وهذه الأشياء التي فيها مبالغة في تضخيم بعض الأخطاء وفي الرد على هؤلاء العلماء. أقول أيضا ما يلاحظ على، طبعا لعلي أقرأ كلام الشيخ ناصر الدين الألباني في شيخ الإسلام بن تيمية اللي ذكرته قبل قليل. قال الشيخ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في الصحيحة مجلد الأول صفحة 208، قال: وكم كنا نود أن لا يلج بن تيمية رحمه الله هذا المولج، لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير منه والتنفير منه. طبعا قال هالكلام على مسألة تسلسل الحوادث، والشيخ الألباني أخطأ في هذه المسألة ولم يفهمها حق فهمها، ولا شك أن الحق ما ذهب إليه ابن تيمية، وأن الله عز وجل لم يزل فعالا سواء كان في الماضي أو في المستقبل، وأفعاله لا تنتهي ولا تنقضي سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل السنة والحديث كما قال ابن تيمية وغيره من أهل العلم. أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني فيما يتعلق بشيخ الإسلام الذي ذكرته قبل قليل، أنقل كلامه بحرفه، قال في المجلد الخامس من السلسلة الصحيحة صفحة 263، قال: فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة كما فعل بالحديث المتقدم هناك مع تقريره رحمه الله. أحسن تقرير أن الموالاة هنا ضد المعادات وهو حكم ثابت لكل مؤمن. ثم ساق الشيخ ناصر الدين الألباني تقرير شيخ الإسلام بن تيمية، ثم قال أي الشيخ ناصر الدين الألباني عن شيخ الإسلام، قال: هذا كله من بيان شيخ الإسلام وهو قوي متين كما ترى، فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة غفر الله لنا ولا شيخ الإسلام ما تسرع ولا بالغ في الرد على الرافضة، وهم عافنا الله وإياكم مشركون، عافنا الله وإياكم من ذلك. فهذا يعني ما يليق بالشيخ أن يقول مثل هذا الكلام. أقول أيضا ما يلاحظ على الشيخ ناصر الدين الألباني عدم اتساع صدره للنقد، وإن كان هو يقول جزاه الله خيرا، يقول يعني نبهوني على أخطائي وجزا الله خيرا من ينبهني على أخطائي، يقول نحو هذا الكلام، لكن أحيانا عند التطبيق العملي لا يتسع صدره. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد جزاه الله خيرا في حديث العجل، في رجل ناقش الشيخ ناصر الدين الألباني فيه، هذا الرجل في زيارة واو عمر ولا عمر، وقال إن الشيخ أخطأ في قراءة اسم هذا الرجل، وقال الشيخ أبو بكر بن عبد الله قال بأدب العلامة السلفي أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني كذا وكذا، وقال إن يعني أن الشيخ أخطأ في قراءة عمر ولا عمر، أخطأ في قراءتها. الشيخ ناصر الألباني رد عليه فماذا قال؟ قال لقد كان في بحثه، عفوا، قال الشيخ ناصر الألباني في تمام المنة صفحة 97 و100، قال تنبيه، هذا كلام الشيخ ناصر الألباني في رد على الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، قال رأيت لبعض الفضلاء المعاصرين جزءا في كيفية النهوض في الصلاة ضعف فيه حديث العجل، ويؤسفني أن أقول، طبعا حديث العجل ضعيف بل هو منكر ليس بصحيح، والصواب أنه موقوف على ابن عمر، هذا هو الصواب. ثم العجل ما المقصود به؟ هل قبض اليدين ولا بسطهما ولا؟ فأولا هذا الأثر الصواب أنه موقوف، ورفع منكر ليس بصحيح. قال ويؤسفني أن أقول، هذا كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق العلمي، بس في مسألة قراءة عمر ولا عمر بعيد عن التحقيق العلمي والتجود عن التعصب المذهبي على خلاف ما كنا نظن به. طبعا الشيخ كثيرا ما ينسب الردين عليه للتعصب المذهبي. الشيخ محمد الوهاب كما تقدم قال يعني هو ما جدد في الفقه، يعني على يعني حنبلي المذهب، وقال عن الشيخ محمود السويدي انه متعصب لمذهبه وللمتاخرين فقط، والان هذا كلام على الشيخ بكر. نعم طيب، قال على خلاف ما كنا نظن به فانه غلب عليه نقل ما يوافقه وطيب ما يخالفه او ابعاده عن موضعه المناسب له، ان نقله بحيث لا ينتبه القارئ لكون الحج عليه لا له، وتوسعه في نقد ما يخالفه وتشدده والتشكيك، وعفوا ما نعم والتشكيك في دلالته وتساهله في نقد ما يؤيده وإظهاره الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه. هذه كلها تضخيم، يعني مسألة قضية سهلة، هل يتسع صدرك لها؟ من المعصوم غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهل يتسع صدرك لها؟ ما سأل بس عمر ولا عمر؟ قال الشيخ كل هالكلام بس مسألة، وأثنى على الشيخ بكر، قال العلامة السلفي كذا وكذا، ونحن أيضا نثني عليك ما أثنى عليه الشيخ بكر، نحسبه من أهل العلم والفضل، ونبه على قضايا، ودعا إلى الكتاب والسنة، وخدم السنة، ألا يعني ما نلاحظه عليه؟ كل إنسان يخطئ ويصيب، فينبغي للشيخ أن ينتبه إلى هذا. ملاحظة أخرى، أنا إذا أردت أن أضخم عليه بعض القضايا ومعاذ الله نضخم إلا ما كان حقا، وأضغى إلى الله نضخم شيء ليس بحق. الشيخ كما ذكرت في العقيدة أخطأ في فهم مسألة تسلسل الحوادث، ولعل الشيخ يرجع في هذه القضية ويراجع نفسه. كذلك أيضا مسألة حكم من سب الله والعياذ بالله. الشيخ ناصر الدين الألباني سأل رجل في أحد الأشرطة، هذا الشريط موجود، سأله رجل في أحد الأشرطة فقال هناك من يسب الدين ويسب رب العالمين هل يكفر؟ قال الشيخ لا، قيده. ثم تكلم الشيخ ناصر الدين الألباني قال هذا القول من الكفر اللفظي، وقال هذا اللفظ الكافر، وقال هذا فسق، وقال أيضا ماذا نفعل لهذا الساب، ولو أن شخصا قتله قد يكون وقع في الخطأ في استحلال دم رجل لم يصل أو لم يقع في الكفر الأكبر. هذا الكلام للشيخ الألباني يعني كلام فيه ميوعة في حق من سب الدين. فماذا يقصد الشيخ؟ هل يقصد الشيخ ناصر الدين الألباني أن من سب الدين لا يفر حتى يعتقد؟ أنا ما أقول أن هذا الكلام، أريد منه أن يبين كلام الذي سمعته بالشريط فيه تمهيد. فماذا يقصد؟ فعليه أن يبين. ولا شك كل من سب الدين سواء كان معتقدا أو غير معتقد، سواء كان جادا أو هازلا، فلا شك في كفره كفرا عينيا آثنا الله وإياكم من ذلك. والدليل على هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل العلم قاطبة على ذلك. قال الله عز وجل في حق من استهزأ، قال ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عز وجل بكفر هؤلاء بعد إيمانهم، وقد أثبت لهم عز وجل إيمان قبل أن يستهزئوا، ثم حكم بكفر بعد أن استهزئوا. هذا أولا. ثانيا أن هؤلاء المستهزئين إنما قالوا هذا الكلام من باب المزح فقط، ولم يكونوا معتقدين بذلك. والدليل على هذا بنص القرآن، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وعند ابن جرير الطبري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال هذا الرجل الذي استهزأ قال يا رسول الله إنما هو حديث الركب نقطع به عنا أناء السفر، يعني ما كنا هذا ونحن نعتقد بذلك وصادقين في ذلك، وإنما كنا هذا من باب المزح حتى ينقطع عنا أناء السفر ويذهب. ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليه، وكان يتلو عليه الآية فقط. فإذا كل من استهزأ سواء كان جادا أو هازلا، معتقدا بكلامه ولا غير معتقد، فلا شك في كفره. وقد نقل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إجماع أهل العلم قاطبة على كفر من استهزأ سواء كان معتقدا أو غير معتقد. يا معاشر الأخوان، ننبه على قضية كثير بعض الناس وجدته غفل عنها. عندنا فيما يتعلق بهذه القضية عندنا أربعة من الناس في السب والاستهزاء. عندنا رجل سب واستهزأ وهو معتقد، فهذا لا شك في كفره. عندنا رجل ثاني سب واستهزأ وهو من سبيل المزح، قال أنا بس أمزح غير مصدق بما أقول، فهذا كافر كما تقدم بنص القرآن والسنة وإجماع على العلم. عندنا ثالث جلس في مجلس فيه سب واستهزأ بآيات الله ولم ينكر وسكت ولم يقم من المجلس، فهذا كافر أيضا بنص القرآن. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأيضا دليل آخر على ذلك أن نفس هؤلاء المستهزئين أن الذين استهزأوا اثنين فقط، والثالث سكت ولم ينكر وكره لكن سكت، فحكم الله عز وجل بكفر الجميع، ولكن الثالث تاب إلى الله توبة صادقة، فأشار الله عز وجل إليه بقوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأول شيء حكم الله عز وجل بكفره، ثم عندما تاب توبة صادقة إلى الله قال الله عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، وأشار إلى توبته وأن توبته بإذن الله قبلت عند الله عز وجل. القسم الرابع إنسان سبق إلى كلام شيء وهو ما أراد أن يقوله، وهذا الذي أردت أن ننبه عليه. إنسان سبق إلى كلام شيء وهو ما أراد أن يقوله، يعني مثلا إنسان كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي أضاع دابته قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح، لم يقصد أن يقول هالكلمة،
وأما من قصد أن يقول كلاما فيه استهزاء ومسبة حتى ولو لم يعتقد فهذا كافر. والشيخ عند هذه المسألة من المسألة التي أشكلت عليه ولم يحسن القول فيها، الشيخ ناصر الدين الألباني في مسألة كفر المعين وعدمه هو الاعتقاد، ومتى الإنسان يكفر، متى يشترط الاعتقاد ومتى لا يشترط، لم تتضح له هذه القضية ولم يحسن القول فيها. ومن ذلك أنا سمعت له كلاما في الشريط يقول عندما سئل عن الرافضة قال من قال بأن القرآن هذا ناقص ويعتقد بذلك قال هذا كافر. كلمة يعتقد بذلك ليس لها داعي، كل واحد لو قال على سبيل المزح قال هل القرآن ترى ناقص والعياذ بالله، أو قال أن الرسول يعني مو بصادق يمزح، قال الرسول مو بصادق يمزح، لا شك في كفره، ننتظر حتى يعتقد. وما الذي أخرج الكفار؟ ما الذي سبب كفر الكفار؟ إلا أنهم قالوا بخلاف ما يعتقدون. كثير من الكفار يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام على حق، ألم يقل الله عز وجل في محكم التنزيل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي البخاري من حديث حماد عن ثابت عن أنس جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يزور الغلام اليهودي الذي كان يخدمه، فعرض عليه الإسلام عندما نزل به المرض، مرض الموت، فنظر بعينيه إلى أبوه، كان أبوه نظر بعينيه إلى أبيه، كان الأب واقف عند رأس ابنه، فقال له الأب أطع أبا القاسم، فأرشد ابنه للإسلام وهو أب أن يسلم. فلولا أنه يعتقد بصحة قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولما أمر ابنه فلذت كبده أن يسلم. فكيف الشيخ يقول حتى يعتقد؟ فالشيخ ما ظهرت له هذه القضية. وهذه القضية يا معاشر الإخوان على قسمين، قسم لا يسأل فيه يعتقد هذا ولا ما يعتقد، وقسم لا بد أن يعتقد. المسألة التي يكفر بها الإنسان على قسمين، قسم ما ينظر فيه الإنسان يعتقد ولا ما يعتقد. لو أن إنسان جاء إلى قبر صالح وقال اغفر لي وارحمني وقال معتقد ووفقني واعطني الأموال والأولاد، هذا لا شك في كفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذا من نصوص القرآن والسنة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى المال يرمي وفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهناك شيء ما ينظر فيه الإنسان يعتقد هذا ولا ما يعتقد هذا. فكما تقدم إذا دعا الإنسان غير الله أو سب أو استهزى حتى ولم يعتقد فهذا لا شك في كفره، لكن الإنسان قال جهلا منه وهو لا يعتقد بنقص الله تعالى الله عن ذلك، لا يقول لا يعتقد بذلك وإنما يعتقد بأن الله كامل، ولكن أنكر بعض صفاته وتأولها كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم، فهؤلاء لا يكفرون، ومعاذ الله أن يكفرهم، وإنما مقالتهم كفر، لأن هؤلاء لا بد أن يعتقدوا بمقالتهم، ولا بد أيضا أن يعني يقصد يعتقدوا، هم ما قالوا هالكلام إلا اعتقادا، ولا تنعني بذلك أن يعتقدون بنقص الله تعالى الله عن ذلك، فهذا لا شك في كفر إذا اعتقدوا بذلك. وإذا كذلك أيضا أقيمت عليهم الحجة وفهموها فهنا يحكم بكفرهم، وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يحكم بكفر هؤلاء. فالشيخ لا يخلط بين هاتين القضيتين. كذلك أيضا يعني مما يلاحظ على الشيخ في مسألة في بعض مسائل العقيدة أن الشيخ يجوز الصلاة وراء القبور، وهذا في بعض أشرطته في الشريط 11 من أشرطة جدة الوجه الثاني، وهذا لا شك باطل. القبور لا شك أنه مشرك شركا أكبر، هو القبور يدعي الأموات مشرك بالله شركا أكبر فلا يصلى خلفه. كأيضا في المسألة التي تستنكر على الشيخ في قضية في قضايا العقيدة هو مسألة دخول العمل في الإيمان. الشيخ عنده أن العمل دخول العمل في الإيمان أنه يدخل في الإيمان، ولكن ليس وكن في الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، وإنما عند كمال العمل كمال في الإيمان وليس بوكن أساسي في الإيمان. ولا شك أن هذا باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة والإجماع السلف. فالعمل وكن وكين في الإيمان، وقد جاءت النصوص بأن الإنسان يكفر باعتقاده، وهذا ليس داخل في النقاش الآن، ويكفر أيضا بعمله، ومن ذلك السب والاستهزاء، هذا قول والقول داخل في العمل، ومن ذلك أن ترك الصلاة كفر بإجماع الصحابة ونصوص الكتاب والسنة. صحيح أن هناك من أهل العلم ممن أتى من بعدهم قد خالف، ولكن دل القرآن والسنة وأجمع الصحابة على ذلك. وقد ذكر أهل العلم كلهم أن الإيمان ركن من أركان، أن العمل ركن من أركان الإيمان. وقول الشيخ أن العمل كمال في الإيمان ليس بركن، هذا نفس كلام الكوثر تماما، هذا نفس كلام الكوثر، وقد نقل المعلم رحمه الله في التنكيل، هذا نفس كلام الكوثر. أنا لا أقول يتابع الكوثري، لكن أقول قد وافق الكوثري في هذه القضية، هو كلام باطل وليس بصحيح. نعم، أرجع إلى هذا الشريط، ولعلي أقف يعني ها؟ نعم، إذا لعلي أقف عند هنا، وأكمل بمشيئة الله في الدرس القادم بعض النقاط التي تتعلق بمذهب المتقدمين، وكذلك أيضا في بعض القضايا الحديثية كالتدليس والاختلاط، وتتبع أيضا حديث الرجل، فهذه أرجئها بمشيئة الله إلى الدرس القادم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 230-6202، صندوق بريد 9420 الرياض، الرمز البريدي 11413.